بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات لهذا الموضوع من دورة شرعية تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تتعلق بجائحة كورونا والنوازل الفقهية المتعلقة بهذه الجائحة. ونشكر الرئاسة ممثلة بمعالي رئيسها على هذا الجهد المبارك العلمي في تبصير الناس بما ينفعهم في أمر دينهم والتفقه في دين الله جل وعلا في أحكام هذه النوازل. لا شك أن هذه الجائحة التي اجتاحت العالم بهذا الفيروس، فيروس كورونا، مما أذهل العالم ووقف معه العالم موقف العجز للتصدي له والوقاية من شره، فكانت الإصابات بعشرات الآلاف في اليوم الواحد والوفيات من جرائه بأعداد كبيرة في كل يوم، ولذلك تعطلت كثير من مصالح الناس وشل اقتصاد العالم بسبب هذا المرض وهذه الجائحة. وكان لزاما على الفقهاء والعلماء أن يبينوا الأحكام الشرعية المتعلقة أيضا بهذه الجائحة، وتسميتها بالجائحة هذا مصطلح من المصطلحات التي تعارف عليها الناس في أيضا التصنيفات العالمية للأمراض، فإن منظمة الصحة العالمية وضعت تصنيفات للأمراض المعدية، فهناك ما يسمى بالجائحة، وهناك الوباء، وهناك ما يسمى بالمتوطنة. ثلاثة مصطلحات تشترك في أنها تختص بالأمراض المعدية. الأمراض غير المعدية لا تصنف في الجوائح ولا في الأوبئة ولا في المتوطنة، فهي تشترك مثلا مرض السكري أو مرض مثلا الصدفية الجلدية، أو قد تكون هذه الأمراض منتشرة في العالم أو في منطقة من العالم أو في بلد من بلدان العالم، لكن لا تدخل في تصنيفات الجائحة والوباء والمتوطنة، لأن هذه مختصة بالأمراض المعدية. لكن مع اشتراكها في معنى المرض المعدي إلا أنها تختلف في التصنيفات في شدة انتشار هذا المرض المعدي وأيضا اجتياحه للعالم. فأعلى أنواع وتصنيفات الأمراض المعدية ما يسمى بالجائحة، أعلاها خطورة، لا يسمى المرض المعدي المنتشر ويصنف بأنه جائحة إلا إذا اجتاح دول العالم جميعا، كما في مرض أو فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم جميعا وصنفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة، لأنه ليس مختصا بمنطقة من العالم وإنما اجتاح العالم جميعا فسمي بهذا الاسم جائحة. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على هذا المرض فيروس كورونا مصنف بأنه جائحة، وهو أشد وأعلى درجات الخطورة في الأمراض المعدية. النوع الثاني ما يسمى بالوباء، والوباء يختلف عن الجائحة بأنه المرض المنتشر في بعض دول العالم وليس في كل العالم. فمثلا ينتشر في قارة إفريقيا كالكوليرا مثلا، فهي مختصة بقارة معينة، هذا يسمى وباء ولا يسمى جائحة. أو في منطقة الشرق الأوسط مثلا، لكنه ليس في كل دول العالم، عندئذ يسمى وباء. أما إذا كان هذا المرض المعدي في بلد معين من بلدان العالم فيسمى بالمتوطنة، وهو الذي تختص به دولة دون غيرها من الدول فيسمى بالمتوطنة. هذه المصطلحات، تحرير المصطلحات في بداية الحديث مهم لنعلم عنوان هذه الدورة بأنه يتعلق بأحكام الجوائح ومعنى الجائحة. وأيضا في مصطلح وعرف الفقهاء، الجائحة هي التي تجتاح أموال الناس أو زروع الناس أو ثمار الناس. مثلا يأتي بمطر شديد أو برد أو جراد يجتاح ثمار بلد معين فسمى جائحة بمصطلح الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه المسألة من الناحية الفقهية. النوازل هي الحوادث والوقائع المستجدة التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. والشريعة الإسلامية شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فليست نازلة، قال فليست تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. من المتقرر عند علماء الشريعة أما من حادثة تحدث في حياة الناس أو أمر مستجد يستجد في حياة الناس إلا وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي فيها. ولا تخلو مسألة كائنة ما كانت هذه المسألة من حكم شرعي يتعلق بها ولو كانت مستجدة وحديثة، فإن قواعد الشريعة، فإن نصوص الشريعة وقواعد الشريعة شاملة صالحة لكل زمان ومكان. ومن ظن أن مسألة من المسائل ليس في الشريعة حكمها فهو أتي من جهله. نحن نوقن إيقانا تاما أن هذه الشريعة صالحة شاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. ومن ذلك ما يتعلق بالنوازل التي تتعلق وترتبط بهذه الجائحة التي هي مدار الحديث اليوم في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء. سيقتصر الحديث عن بعض هذه النوازل وهذه المسائل المتعلقة بكورونا مما يحتاج إلى بيان وتحرير الحكم الشرعي فيها. وبحسب عنوان هذه المحاضرة وعنوان هذا اللقاء أنها النوازل المتعلقة بالمعاملات وفقه الأسرة، اخترت بعض المسائل المهمة المتعلقة بنوازل كورونا في باب المعاملات وفي باب فقه الأسرة. من هذه المسائل على وجه السرد، ثم بعد ذلك نذكرها على وجه التفصيل. أولا فيما يتعلق بالنوازل في باب المعاملات، تأثير الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات. المسألة الثانية التسعير والاحتكار في نازلة كورونا. المسألة الثالثة البيع والشراء الإلكتروني. المسألة الرابعة الشرط الجزائي. أما المسائل المستجدة أو التي تحتاج إلى بيان لحكمها في فقه الأسرة، في باب فقه الأسرة فيما يتعلق بجائحة كورونا، فقد اخترت بعض المسائل، منها عقد النكاح عبر شبكة المعلومات عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المرئي. المسألة الثانية رضاع الصبي من أمه المصابة بفيروس كورونا، وأيضا إرضاع الأم للطفل إذا كانت الأم أيضا سليمة لكن الطفل مصاب بفيروس كورونا. المسألة الثالثة القسم للزوجة المصابة بكورونا للزوج المعدد وقد عزلت نفسها في بيتها. المسألة الرابعة القسم بين الزوجات في وقت الحظر. هذه مسائل بما يسمح به وقت هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا. أول هذه المسائل هو ما يتعلق بتأثير الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات، ونحن الآن في ظل هذه الجائحة الطارئة على حياة الناس، هناك عقود والتزامات تمت بين متعاقدين، جاءت هذه الجائحة وعطلت بعض منافع هذا العقد أو بعض مقاصد هذا العقد. على سبيل المثال لو أن إنسانا استأجر مبنى لإقامة الأفراح، ما يسمى بصالات الأفراح والمناسبات، استأجره بمبلغ 1,000,000 ريال في السنة، في ظل الجائحة تم تعطيل صالات الأفراح ومنعها من إقامة التجمعات حفاظا على صحة الناس، امتدت مثلا 6 أشهر، 6 أشهر يقابلها 500,000 ريال إيجار هذه 6 أشهر. هل لهذه الجائحة تأثير في هذا الحق وأنه يجب عليه أن يدفع، لأن العقد في أصله واجب النفاذ، إذا تم العقد بشروطه وأركانه فإنه من مقتضيات العقد اللزوم، ومعنى اللزوم أنه يلزم المتعاقدين العمل بما اتفق عليه في هذا العقد. والأصل في العقود والشروط، الأصل في العقود والشروط اللزوم، إذا تم العقد فإنه لازم، وإذا كانت بشروط في هذا العقد فإن الأصل في الشروط اللزوم. ما تأثير هذه الأحوال على الحقوق والالتزامات بما ضربنا من مثل؟ لا شك أن مسألة الظروف الطارئة وتأثيرها على الحقوق والالتزامات مما تناولته أقلام الفقهاء وتحدث عنه الفقهاء في الظروف التي تطرأ في العقود ذات التنفيذ المتراخي، سواء كان إيجارا أو كان توريد أو كان مقاولة أو غيرها من العقود التي تتم بين طرفين. وهذا الأمر، أعني الظروف الطارئة، تناولته أقلام الفقهاء حتى قديما بما يكون طارئا بما يسمونه مثلا بتغير السلطان، في تسلط أو تغلب عدو على بلد من البلدان ولا يستطيع أن ينفذ بعض ما تعاقد عليه المتعاقد من أمور. مثلا قالوا على سبيل المثال لو اكترى أرضا يزرعها، هذا ذكره الفقهاء في أمثلتهم، في الأرض البعلية التي تتم بالمطر، ولم تأتي في ذلك الزمان أو في هذا الوقت مطر، وكان أصيب الناس بالقحط وقد اكتراها بمبلغ، فهل عليه أن يعطي من اكترى منه هذه الأرض الأجرة أو لا؟ وقالوا بالنص أن القحط العام يمنع من استيفاء المنفعة، وهي أنه يزرع هذه الأرض وما نبتت فلا يلزم بالأجرة. ذكروا أيضا لو أنه هناك عدو تسلط على بلد وقد اكترى أرضا خارج مثلا هذه البلد ولا يستطيع أن يخرج منها لأنه حوصرت هذه البلد، فإنه ليس للمؤجر حظ في الأجرة لأن المستأجر لا يستطيع أن ينتفع من هذه العين بسبب خارج عن إرادته وبسبب عام أيضا. ولذلك يفرقون بين المانع العام وبين المانع الخاص. لو أن الإنسان اكترى أرضا ثم مرض، جاءه مرض ومنعه يدخل المستشفى أو غيبوبة أو نحو ذلك، وما استفاد من هذه العين التي استأجرها مثلا، أو لم يستطع أن يورد هذه المواد في عقد التوريد، أو لم يستطع أن ينفذ عقد المقاولة الذي تبناه أو تعاقد مع غيره لتنفيذه، فيقولون ليس العارض الخاص أو المانع الخاص بمانع من استيفاء الأجرة ولو أنه لم يستوفي المنفعة لأن السبب جاء منه هو. أما إذا كان السبب عام ليس له إرادة فيه وليس من جهة نفسه فإن الفقهاء يفرقون. وقد تناولت أيضا المجامع العلمية ومراكز البحوث العلمية هذه المسألة، مجلس الفقه المجمع الفقه الإسلامي نظر إلى هذه المسألة وذكر في الأصل العام أنه يجب كما أن العقود لازمة ويجب تنفيذها، أنها إذا خرجت إلى وجود ظلم على أحد الطرفين وجور عليه فإن الشريعة جاءت بتحقيق العدل وأنه يجب على القضاء التدخل بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة وتحقيق العدل بين المتعاقدين. الإجارة جاء في مباحثات مجمع الفقه الإسلامي أن الإجارة يجوز للمستأجر الفسخ بالطوارئ العامة التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة كالحرب والطوفان ونحو ذلك. بل الحنفية يسوغون فسخ الإجارة أيضا بالأعذار الخاصة من المستأجر، وإن كان هذا خلاف قول جمهور أهل العلم، مما يدل على أن جواز فسخ الإجارة للطوارئ العامة قد يكون محل اتفاق بين المذاهب الفقهية جميعا. جمهور أهل العلم يخصونها بالأعذار العامة، لكن الحنفية لهم قول ولهم توجه حتى بالأعذار الخاصة لكن خلافا للجمهور. أما مسألة الأعذار العامة فيكون محل اتفاق بين الفقهاء بأن العقد ينفسخ لتعذر استيفاء المنفعة. ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد تحت عنوان أحكام الطوارئ قال عند مالك رحمه الله صاحب المذهب المشهور، أن أرض المطر أي البعلية التي تزرع من ماء السماء فقط إذا كرئت يعني استأجرها إنسان فمنع القحط من زراعتها أو إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع لمكان القحط يعني بسبب القحط أن الكراء ينفسخ يعني الإجارة تنفسخ لأن الإجارة تنفسخ إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمان الزراعة فلم يتمكن المكتري من زرع هذا نص فقهي موجود في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله ابن قدامة رحمه الله ذكر أيضا نصا في هذه المسألة في المغني فقال إذا حدث خوف عام يمنع من سكن ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة أو تحصر البلد يعني حوصر فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلك فهذا يثبت فيه للمستأجر الخيار يعني خيار الفسخ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة وأما إذا كان الخوف خاص إذا كان الخوف خاص بالمستأجر يعني ليس أمرا عاما مثل أن يخاف هو وحده لقرب العدو لم يملك الفسخ هذا كلام ابن قدامة لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه المرض يعني المرض لو إنسان أصابه مرض وما استطاع أن ينتفع من العين لمرضه فإن ذلك لا يحقق له خيار الفسخ مما يذكره العلماء أيضا الجوائح التي تجتاح الثمار التي بيعت وهي على الأشجار بالأسباب العامة كالبرد الذي يصيب الثمار أو الجراد أو شدة الحر أو الأمطار الغزيرة أو الرياح ونحو ذلك يقررون سقوط ما يقابل الهلاك بالجوائح من الثمن وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة وفي الفقه ذكر شيخ الإسلام وهذا من النصوص الفقهية المهمة شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مختصر الفتاوى من استأجر ما يكون منفعة إجارته لعامة الناس مثل قال الحمام يعني الحمام العام الذي ما يسمى الآن بالنوادي الرياضية يكون عندهم حمامات للاستحمام والتنظف وهذه كانت موجودة في البلاد الباردة مما يكون لعامة الناس أو الفندق فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون لخوف أو حرب أو تحول سلطان ونحوه يحط يعني ينقص عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة هذا نص واضح صريح شيخ الإسلام في هذه المسألة وربما سمعتم وأيضا سمعنا جميعا في بعض الوقائع فيما يتعلق بمثل ما ضربنا به مثال صلاة الأفراح أو بعض الفنادق أو بعض النوادي الرياضية التي للتمارين الرياضية ونحو ذلك أو غيرها المطاعم المقاهي التي أغلقت أو منعت من مزاولة العمل أو الحلاقين أو غيرهم ولم يستطع في هذه الفترة أن يتحصل على القيام بما استأجر المحل له هذا النص فقهي لشيخ الإسلام في هذه المسألة فقهاء المذاهب ذكروا في حكم الأعذار الطارئة كالمزارعة والمساقاة والمغارسة كلاما شبيه ما ذكر العلماء في الإجارة النبي صلى الله عليه وسلم قضى وأيضا من بعده الصحابة وهو ما سار عليه الفقهاء في الجوائح التي تجتاح الثمار بالآفات كالجراد أو وجود برد وصقيع ونحو ذلك وتسقط الثمار فإنه أيضا بقدر ما أسقطت هذه الجوائح من الثمار يسقط مقابلها الثمن الذي بيعت به هذه الأشجار بما يعادل، يسقط منها ما يعادل قيمة ما أتلفته هذه الجائحة. وإن عمت هذه الجائحة جميع الثمرة ولم يكن هناك ثمار ينتفع منها، فإن الثمن يسقط جميعا، كل الثمن يسقط. وهذا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجوائح، وسار عليه الصحابة والفقهاء من بعده. القاعدة الفقهية المتقررة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة أصل في هذه المسألة. العقد لا شك أنه يعقد، يكون ملزما لعاقديه قضاء، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم للمخاطبين به من المتعاقدين. مجمع الفقه الإسلامي لما تأمل هذه المسألة وجد في مقاييس التكاليف الشرعية ومعايير حكمة التشريع أن المشقة التي لا ينفك عنها التكليف عادة بحسب الطبيعة، كما مشقة القيام في الصلاة لصلاة الفجر وكذا، المشقة العادية هذه لا تسقط العبادة، أو لا يكون بها أيضا العذر الشرعي في العبادة، ك الإفطار في نهار رمضان للمريض وللمسافر، فإن هنا تحصل عنده مشقة عفى الشارع فيها وعذر فيها المكلف للإفطار في نهار رمضان، ويقضي هذه الأيام بعد زوال هذا العذر. هذه ظروف غير المشقة العادية التي تحصل للإنسان بسبب الصيام بامتناع عن الطعام والشراب، هذه لا تكون عذرا في الإفطار في نهار رمضان. لكن لو جاء عذر كالمرض والسفر وأيضا الولادة والرضاعة وغيرها مما يعرف في هذا الباب، فإن هناك أيضا ما يتعلق في العبادات بأعذار يجيز للمكلف ترك هذه العبادة وقضاءها فيما بعد. كذلك في مسائل العقود، الأصل أن الأمور العادية التي تحصل ظروف، يعني أن هذا المحل خف عليه الزبائن لأنها وقت اختبارات أو وقت سفر الناس أو كذا، هذه لا تنفك عنها أحوال الناس العادية، ولذلك لا ينظر أنها جوائح. ولكن إذا تعدى الأمر مثل ما يحدث في جائحة كورونا، أنه لا يمكن استيفاء هذه المنفعة في ظل وجود هذه الجائحة للتدابير والإجراءات الوقائية، فإن الشريعة جاءت بالعدل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وكل أمر خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى عكسها فليس من شرع الله، فليس من شرع الله في شيء، وحيثما ظهرت دلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع الله وأمره. من المناسب ذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي في الظروف الطارئة والجوائح ونحو ذلك. جاء في القرار أن العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا لأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ التزام العقد يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع بناء على الطلب من أحد المتعاقدين تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، يوزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة لرفع هذا الضرر، ك كما يجوز أيضا أن يفسخ العقد فيما لم يتم التنفيذ منه، يعني تعاقدوا ولم يتم تنفيذ شيء من هذا العقد فيفسخ لهذه الظروف الطارئة إذا رأى القاضي أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي لحقته بهذا العقد. أيضا ثانيا يحق للقاضي أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال. إذا كان يمكن تأخير وتأجيل العقد ومده، وهذا صارت عليه أيضا بعض الجهات التي لها عقود مع مقاولين ونحو ذلك نظرا للظروف الطارئة، جائحة كورونا وعدم قدرة كثير من المقاولين من تمكين عمالهم من العمل، توقف العمل مدة معينة بسبب مثلا الحظر الكلي أو الحظر الجزئي الذي لا يتمكن معه المقاول من تنفيذ الالتزامات التي التزم بها، قامت، وهذا أيضا وفق الله جل وعلا فيه الدولة في كثير من عقودها بتمديد العقد، مدة العقد يمدد بما يعادل المدة التي توقف فيها العمل، هذا أيضا يوصل إلى العدل، وآثار الضرر المترتب على هذه الجائحة يزال بهذا الإجراء. فأيضا القاضي له أن إذا رأى أن تمديد العقد أو إمهال المقاول مثلا مدة بمثل ما تعطل به محقق لغرض العقد فأيضا يلجأ إلى هذا الحل. ورأى المجمع أن هذا القرار المستمد من أصول الشريعة يحقق العدل الواجب بين طرفي العقد ويدفع الضرر الذي لحق أحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه، وهذا هو الموافق لقواعد الشريعة ومقاصدها العامة. وعلى كل حال نختم بهذه في هذه المسألة ببيان شروط من يقول بهذا القول، وهو قول عامة فقهاء العصر، يشترطون أولا أن يكون العقد متراخيا، ذلك أن طروء حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد يقتضي أن يكون هناك فترة من الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه. الثاني من الشروط أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية حقيقية عامة وليست خاصة، مثل ما ذكرنا حادثة وجائحة كورونا. الثالث من الشروط أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها، يعني ما كانت متوقعة، هناك مثلا زيادة في الأسعار ونحو ذلك، قد الإنسان يبدي في العقد مثل عقد مقاولة، يأتي إنسان ويقول والله أنا ما كنت أتوقع أن الأسعار ترتفع وهذا أثر في العقد، نقول لابد في حساب العاملين في المجال الاقتصادي أن يعلموا أن هناك تغيرات في الأسعار، هذه التغيرات عادة إذا لم تكن تغيرا فاحشا كبيرا غير معتاد وغير متوقع فإن التغير والارتفاع في الأسعار بنسب معقولة ليس هذا خارج عن التوقعات، وكل الناس تعلم أن هناك تغيرات في الأسعار وطروق في قيم الأشياء، وبالتالي فليس له أن يحتج مثلا بارتفاع الأسعار الارتفاع العادي الذي يحصل لأنه متوقع. فمن شروط إعمال نظرية الجوائح أو الظروف الطارئة كما يسميها أهل العصر، من شروط إعمالها أن يكون ذلك في الجوائح غير متوقعة مثل كورونا. ما كان يعرف الناس قبل نزول هذه الجائحة أن سيكون هناك مثل هذه الجائحة التي تعطل فيها المصالح وتغلق فيها الأسواق ويحظر فيها التجول ويمنع فيها التجول ونحو ذلك. أيضا قالوا من الشروط أن تجعل هذه الحوادث التي حدثت تجعل المتعاقد لتنفيذ عقده يقع في الحرج والضيق والإرهاق الذي لا يمكنه من الاستفادة من هذا العقد. وبالتالي إذا كان بهذه الدرجة فإنه تطبق عليه نظرية ظروف الطارئة. الموضوع الثاني يتعلق بالتسعير والاحتكار، وهذا جاء في مسألة ما استغله بعض ضعفاء النفوس في احتكار بعض الأطعمة أو بعض المواد الصحية كالكمامات والقفازات وبعض المعقمات، احتكرونها حتى يرفعوا أسعارها وقيمها. وهذا حصل في جائحة كورونا على سبيل التمثيل في هذا الوقت. لا شك أن الاحتكار وهو حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد إغلاء سعره، هذا هو تعريف الاحتكار عند الفقهاء، حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد إغلاء سعره. إذا تواطأ جماعة من البائعين أو قام إنسان أصحاب تجارة وتآمر مع غيره أو قام هو باحتكار سلعة معينة وقصده في ذلك منعها من الناس حتى يرتفع سعرها، فإن ذلك محرم في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، وقال صلى الله عليه وسلم حديث الآخر من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه. والقواعد الشرعية تقضي بالعدل والتيسير على الناس ونفي الحرج والمشقة ودفع الضرر عنهم، وذلك لا شك يفيد المنع والنهي عن الاحتكار لما فيه من الضرر بالناس واستغلال حاجاتهم. نعم، بعض الدول قد تلجأ إلى حصر البيع في أناس مخصوصين في بعض المواد في بعض الظروف والأحوال، وهذا لا حرج فيه لأنه متحقق بالمصلحة، وأن ولي الأمر له أن يحقق المصلحة في جعل البيع في جهات معينة حتى لا يدخل في هذا من ليس من أهله أو ما يحصل فيه من ضرر للناس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر نصا في هذه المسألة وقال وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام غير فلان من الناس أو إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونهم، فلو باع غيرهم منع. فهنا قال يجب التسعير من ولي الأمر بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل. ولذلك يجعل ولي الأمر هذه السلع عند جهات معينة مثل جهات طبية وجهات صيدلانية ونحو ذلك ومنع غيرهم من البيع لأجل أن لا يحصل فيه تغالي في ثمنها وإضرار بالناس. ولذلك نقول بجائحة كورونا ما قام به بعض ضعفاء النفوس وقليل الديانة من احتكار أطعمة معينة أو أدوات معينة أو سلع معينة لحاجة الناس إليها مثل المعقمات ومثل الكمامات ومثل القفازات القفازات أو غيرها من ما احتاجه الناس خاصة في وبعض العلاجات وبعض الأدوية التي تنفع مثلا في الوقاية من مرض كورونا أو في الاستشفاء من هذا المرض لمن أصابه المرض، كل من فعل ذلك فهو يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، ومن احتكر طعاما أو ما كان بمعنى الطعام مثل الأدوات الصحية والعلاجات ونحو ذلك بل قد يكون أبلغ، فقد برئ من الله وبرئ الله منه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا دليل على حرمة استغلال حاجات الناس في هذا الأمر. المسألة الثالثة، البيع والشراء الإلكتروني. لا شك في ظل هذه الجائحة من إغلاق المحال والمتاجر وأيضا خوف انتقال العدوى في التعامل بالأوراق النقدية، وكذلك تحول كثير من الناس شراء عبر التطبيقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني أيضا، فإن بيان أحكام متعلقة بالبيع والشراء الإلكتروني في ظل هذه الجائحة مما يستلزمه الأمر، وذلك أننا نعلم أن قاعدة الشريعة أن الأصل في العقود الحل والإباحة، ومن ذلك العقود الإلكترونية في البيع والشراء، وهذا مما استقر في الواقع المعاصر عند الناس في التعامل، وأيضا بأنه من التعاملات الجائزة بحمد الله جل وعلا، ويسلم كثير من الناس من انتقال العدوى عبر التعامل بالأوراق النقدية في كثير من المعاملات التي تتم بالبيع والشراء. لكن إثارة هذا الموضوع يتعلق بمسألة في البيع والشراء الإلكتروني، وهو شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان الكريدت كارد مثل فيزا أو ماستر كارد أو غيرها من البطاقات الائتمانية، فإن شراء الذهب والفضة وكذلك العملات بالبطاقة التي تخصم مباشرة بما بطاقة الصراف الآلي هذا لا شك في جوازه، لأن المبلغ ينزل مباشرة في حساب البائع فور إمرار هذه البطاقة في الجهاز المخصص لها، وبالتالي فهو يأخذ حكما ما اشترط فقها في التعامل بالشراء في العملات أو الذهب والفضة من التقابض في المجلس، وأن التقابض وإن كان حكما فهو منزل منزلة القبض الحقيقي، وبالتالي فهو جائز، ولم تختلف والله الحمد المجامع الفقهية والفقهاء في هذا العصر في جوازه، إنما وقع الاختلاف في شراء الذهب والفضة والعملات في بطاقة الائتمان. مجمع الفقه الإسلامي أيضا اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية وبعض فقهاء العصر منعوا من شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة الائتمانية، وعللوا ذلك بالتأخر في تسليم القيمة إلى البائع، وأن من شرط صحة شراء الذهب والفضة والعملات بالنقود التقابض في المجلس، وهذا لا يحصل لا حقيقة ولا حكمة، والحديث مشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الأجناس أو هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترق قبل أن يتقابض أن الصرف فاسد. لكن البطاقات الائتمانية التي يكون فيها دخول المبلغ إلى حساب البائع بعد فترة وليس حالا، هذا الذي جعل العلماء يختلفون في حكمه، وذهب كما سمعتم مجمع الفقه الإسلامي وبعض مجامع الفتوى إلى أن شراء الذهب والفضة وكذلك العملات بالبطاقة الائتمانية لا يجوز. ومنزع الخلاف حال القبض عند هل قبض المال من خلال البطاقة الائتمانية قبض لمحتوى هذه البطاقة بحيث لا يمكن بعد ذلك أن يحدث خلل في عدم استلام المبلغ، وأن تمرير البطاقة الائتمانية يعد قبضا حكميا كما هو في الشيك المصدق. الشيك المصدق المجامع الفقهية كذلك فقهاء العصر يجيزون البيع أو شراء الذهب والفضة والعملات بالشيك المصدق، وأنه قبض لمحتواه، قبض الشيك قبض لمحتواه، وهو كالنقود، ولذلك يجيزونها، يجيزون الشراء، شراء الذهب والفضة والعملات بالشيك المصدق. وعند التأمل في هذه المسألة وأيضا التأكد من آلية عمل البطاقة الائتمانية من الجهات المصرفية والجهات الرقابية على الجهات المصرفية ومعرفة حقيقة التعامل، تبين أنهم يرون التعامل بالبطاقة الائتمانية في العرف المصرفي كالشيك المصدق في قوة قبضه، بل يقولون إنه أقوى من الشيك المصدق، فهو كالقيد المصرفي، كما أنك تشتري ذهب وفضة من حسابك المصرفي، والقيد المصرفي منزل منزلة حكما منزل منزلة القبض الحقيقي، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي أن القيد المصرفي ينزل منزلة القيد الحقيقي، وبالتالي يشتري إنسان بحسابه يخصم من حسابه مثلا 1000 ريال لشراء أو 3750 ريال لشراء 1000 دولار، مع أنه ما سلمهم 375 إنما حسمت من حسابه وأخذ 1000 دولار. يقولون هذه المعاملة جائزة، وأنه لم يقبضهم 3750 وإنما خصموها من حسابه، فعدوا القيد المصرفي منزل منزلة القبض الحقيقي حكما. يقولون أهل الاختصاص أن إمرار البطاقة الائتمانية هو معدود كالقيد المصرفي، وأنه يخصم من حساب المشتري هذا المبلغ، وأنه لا مجال للتراجع أو مجال لإلغاء هذه العملية من المشتري، وبالتالي وإن لم تكن ولم يكن هذا المبلغ في حساب البائع مباشرة فهو كحكما كالقابض له، وهو مثل الشيك المصرفي. الآن أخذ الإنسان الشيك المصرفي ربما لا يصرفه إلا من الغد أو بعد يومين أو ثلاثة، وما أخذ المال حقيقة وإنما أخذ ما يعد في حكم المال وهو الشيك المصرفي، ثقة بالشيك المصرفي وأنه متى ما قدمه إلى البنك سيصرف محتواه، فقبضه قبض لمحتواه. نقول ما دام أن هذه حقيقة هذه البطاقة الائتمانية والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد تبين أن إمرار البطاقة يعد قبضا عند أهل العرف الاختصاص، خاصة بعد تطور التعامل بالبطاقات واتضاح أمرها، ومعلوم أن القبض مرجعه إلى العرف والعادة محكمة، القبض ليس له حد شرعي ولا حد لغوي، فمرجعه إلى العرف، فما عده العرف قبضا فإنه يتحقق فيه معنى القبض. ومرجع العرف أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص يقولون إن إمرار البطاقة الائتمانية هو قبض لمحتواه، وبالتالي ما دام كذلك فالذي يظهر لي أن القول بجواز شراء البطاقات، شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقات الائتمانية، القول بالجواز هو المتوجه، وأن المبلغ يتم خصمه في الحال وتكون هذه المعاملة قابلة للدفع فورا، وبالتالي هو كالبطاقات التي تحسب مباشرة بسمى بطاقة الصراف أو كالشيك المصدق، وتأخذ في ذلك هذا الحكم، والله أعلم. ربما أنتقل مباشرة حفظا للوقت إلى المسائل والنوازل المتعلقة بفقه الأسرة، وندع المسائل المتعلقة بالمعاملات لأن الوقت لا يسع أكثر من ذلك، أخذنا أكثر من نصف الوقت في المعاملات المالية، فحتى نعدل فلا بد من أخذ المسائل المتعلقة بالنوازل في مسألة فقه الأسرة. أول هذه النوازل عقد النكاح الإلكتروني عبر الاتصال المرئي عبر الإنترنت. الجائحة، جائحة كورونا، اقتضت تطبيق ما يسمى بالحجر الكلي ومنع التجول الكلي أو منع الخروج والحث على عدم الخروج من المنازل، فهل حتى لا يحصل اجتماع بين أطراف العقد، عقد النكاح، الولي والزوج والشهود وربما أيضا الموثق لهذا العقد وغيرهم، أن يكون هذا في مجال وسيط إلكتروني؟ وهذا اقتضته هذه الجائحة بكثير من أعمال الناس، يعني قضاء أعمالهم ومهامهم كالتعليم وكالعمل عن بعد والاجتماعات عن بعد والتدريب عن بعد وغيرها، حتى في اللقاءات الأسرية وغيرها أصبحت بالتواصل المرئي. وسلف معنا أن العقد، عقد التجاري، عقد بيع وشراء الإلكتروني، أنه جائز، لكن عقد النكاح مع أن المجامع الفقهية ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعامة فقهاء العصر يرون بل يتفقون على أن عقد العقود عبر الأجهزة التقنية والاتصال المرئي صحيح، وأنه عقد ملزم وتترتب عليه آثاره، إلا أنهم اختلفوا في عقد النكاح. مجمع الفقه الإسلامي منع من عقد النكاح عن طريق الإنترنت والتواصل أو الاتصال بوسائل الاتصال الحديثة كما هو منصوص قرار المجمع، كذلك الفتوى في اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية وبعض فقهاء العصر يمنعون من ذلك، ومرجع المنع إلى ما عهد في الشريعة من الاحتياط الكبير في مسائل الفروج، وأن الشريعة أحاطت عقد النكاح بالضمانات والاحتياطات، وأن الشريعة جاءت بالمحافظة على الفروج وعدم التساهل فيها. ولذلك مرجع أصلا المسألة، مسألة المنع أيضا من إجراء عقود النكاح بالوسائل الإلكترونية، إلى مسألة فقهية تناولها الفقهاء قديما، وهي مسألة عقد النكاح بالكتابة. لو كان الزوج في بلد والولي في بلد آخر وكتب إليه القبول والإيجاب وقال زوجتك، كتب إليه، ومثلا واحد في الشام وواحد في مصر، الولي في مصر والزوج مثلا في الشام، وقال وكتب إليه كتابا زوجتك موليتي ابنتي ولا أختي ما ولي عليها فلانة بمهر كذا وكذا، ثم إذا وصله الخطاب بعد أسبوع بعد شهر بحسب المدة المتعارف عليها في كل وقت، إذا وصله الخطاب قال قبلت هذا الزواج، عند جمهور أهل العلم المنع من عقد النكاح بالكتابة، هذا مذهب الجمهور. وذهب الحنفية، مذهب الحنفية وهو قول أيضا الشافعية وقول للحنابلة، بجواز عقد النكاح كتابة، وليس مسألة مسائل اتفاق بل هي مسألة خلافية. لا شك أن جمهور أهل العلم منعوا من عقد النكاح بالكتابة، لكن الحنفية، مذهب الحنفية وهو قول للشافعية والحنابلة، بجواز عقد أو صحة عقد النكاح بالكتابة، وجعلوا مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب الذي يحمل الإجاب إلى الطرف الآخر الذي وصله، يدعو الشهود ويطلعهم على الكتاب ويشهدهم على قبول النكاح فيتم عقد النكاح بذلك. المعاصرون، وقال معاصرون، اختلفوا في صحة النكاح كما ذكرت لكم، ومنع منه مجمع الفقه الإسلامي وأيضا عدد من لجان الفتوى احتياطا للفروج كما بينت، وأيضا تأسيسا على وأخذا بقول الجمهور في منع عقد النكاح بالكتابة. ونحن نتفق تماما على أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعناية بحفظ الفروج والأعراض والاحتياط لها، لكن أيضا الشريعة جاءت بالتوسعة على المؤمنين في أمور معاملاتهم وعقودهم وعاداتهم، وفي أنواع العقود مطلقا فيما يحتاجون إليه، فالحمد لله على يسر الشريعة. وعقد الزواج بين غائبين مشافهة من طريق الإنترنت صورة جديدة لم يكن لها وجود في العصور السابقة، لأن العصور السابقة قالوا بالكتابة، لكن أن يكون أطراف العقد موجودون بالصوت والصورة في ذات الوقت والنفس اللحظة، ويرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا، وربما أيضا استخدمت وسائل التوثيق كالبصمة والبطاقة ونحو ذلك أو التوقيع الإلكتروني، مما يدل على هوية والتعرف على هوية أطراف العقد سهلا ميسرا في هذا الأمر، يجعل الحكم على المسألة بصورتها الجديدة، وليس أن نستجلب صورة قديمة تناولها الفقهاء قديما كانت هي الحاضرة في ذلك الوقت، ثم نطبق حكمها على الحادثة المستجدة التي تغيرت في مكوناتها عما ذكره الفقهاء سابقا. النووي رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، يقول لو تناديا، يعني أطراف العقد وهم متباعدة لكن يرى بعضهم بعضا، وتبايع صح البيع بلا خلاف. وهذا يعني صورة ربما أقرب إلى العقد الإلكتروني، عقد النكاح الإلكتروني، من صورة الكتابة التي يذكرها الفقهاء بين غائبين. العقد الإلكتروني، عقد النكاح عبر وسائل التواصل أو الاتصال المرئي اليوم جعلت الصورة أقرب كثيرا إلى الاجتماع الحقيقي، وأنهم في مجلس وإن كانوا متباعدين فهم حكما كأنهم في مجلس واحد حقيقة، كل يسمع حديث الآخر ويراه وفي نفس اللحظة وبذواتهم. ومعلوم أنه إذا توافرت شروط النكاح واستكمل أركانه فإن إبرام هذا العقد على هذه الصورة التي ذكرنا لا إشكال فيه. وإن كان مسألة الاحتياط في هذه المسألة، الاحتياط في هذه المسألة مهم لأنها تتعلق بالفروج، لكن لا يلزم من ذلك المنع، ولكن يلزم منه التأكيد على التحوط على اتخاذ إجراءات تضمن سلامة هذا العقد من التزوير أو التلاعب فيه. ولا شك أن هناك وسائل لتحقيق الضمانات لأجل عدم التلاعب في هذا العقد والتحقق من هوية أطراف العقد إلكترونيا الآن بما هو أقوى من مجرد التعرف أو الشهود. ولذلك نقول الذي يظهر أن عقد النكاح عبر وسائل التواصل المرئي المتحقق فيه تعرف على هوية أطراف العقد، وقد يكون ذلك عبر الجهات الرسمية مثلا محكمة الضمان والأنكحة تجعل لها صالات لعقد النكاح بين أطرافه، ويكون الولي مثلا في هذه الصالة ويتعرف على هوية الولي هوية الزوج والزوجة ويتحقق من ذلك إلكترونيا، وهذا متيسر عبر البصمة أو عبر التوقيع الإلكتروني أو عبر الهوية وارتباطها بمثل نظام أبشر ونحو ذلك. ثم يجري هذا العقد بين أطراف العقد ولو كان ليس حقيقة في مجلس واحد، لكنه حكما في حكم المجلس الحقيقي، وبالتالي صحة هذا العقد وجوازه. المسألة الثانية: رضاع الصبي من أمه المصابة بفيروس كورونا. لا خلاف بين الفقهاء بأن الرضاعة حق مشروع للطفل. الله جل وعلا يقول: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن إذا أصيبت الأم بمرض وبائي معدي كفيروس كورونا، والذي ينتقل عن طريق الرذاذ والمخالطة، هل تستمر في إرضاعها طفلها؟ طبيا كورونا كما يقول أهل الاختصاص ينتقل من الشخص المصاب إلى السليم عبر التواصل المباشر من خلال رذاذ الجهاز التنفسي الناتج عن السعال أو العطاس ونحو ذلك. وتشير أيضا المعلومات المحدودة المتوافرة إلى عدم وجود أي دليل لانتشار هذا الفيروس عبر حليب الثدي، وأنه ليس من وسائل نقل المرض إلى الطرف الآخر. فإذا أرادت الأم إرضاع صبيها فيجب عليها فعل الإجراءات الاحترازية بغسل اليدين ولبس الكمامة لئلا يتعرض الطفل لنفس والدته، خاصة إذا تعين ذلك بأن لم يكن هناك حليب بديل، ربما بعض الدول الفقيرة ونحو ذلك، ولم يمكن وجود مرضعة بديلة. وأيضا ربما ونحن نتكلم عن هذه المسألة نعمل أمرا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. فحفظا لحياة الرضيع وأيضا لسلامته، فإن الواجب على الأم التوقف عن الإرضاع إذا كانت مصابة، ويمكنها استخدام وسائل أخرى مثل شفط الحليب ووضعه في زجاجة أو استخدام الحليب الصناعي حتى تشفى وتبرأ من هذا المرض. لكن جمهور أهل العلم، وهذه مسألة مهمة ينبني عليها بيان الحكم، جمهور أهل العلم أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها، ليست هي مجبرة، بل إن أرضعته وإلا على وليه أن يستأجر له مرضعة. لكن إذا كان ثم ضرورة لإرضاعه لأن خشي على الطفل الهلاك إذا لم يرتضع من أمه، بأن لم يقبل ثدي غيرها ولم يقبل الحليب الصناعي ولم يقبل الحليب الذي مثلا شفط من ثدي أمه، أو في بلاد فقيرة لا يوجد بديل عن لبن الأم، ف فيجب عليها إرضاعه لعدم هلاكه حفاظا على حياته، ويجب عليها أن تأخذ الاحتياطات والاحترازات التي تمنع من انتقال العدوى. المسألة عكس هذه المسألة، لو أصيب الطفل الرضيع بالمرض والأم كانت سليمة، فهل لها الحق من الامتناع عن إرضاعه؟ تقدم أن قول جمهور أهل العلم أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها إلا إذا كان ثم ضرورة لإرضاعه، كأن لم يوجد غير الأم أو لم يقبل ثدي غيرها، فتجبر كما تقدم عدم لسلامة أو لحياة أو حفاظ على حياة هذا الطفل. لكن إن أمكن أن يكون إرضاع الطفل غير مباشر بأن يسحب الحليب من الثدي ثم يعطى للطفل، يجب العمل بذلك، لأننا بذلك نحقق المصلحتين معا، حصول الطفل على لبن الأم وعدم حرمان الأم من إرضاع طفلها والسلامة من انتقال هذا الوباء أو هذا المرض. المسألة ربما الأخيرة أو قبل الأخيرة، القسم للزوجة المصابة بكورونا وقد عزلت نفسها في بيتها، إذا كان الزوج أكثر من زوجة وأصيبت إحدى زوجاته بمرض كورونا، هذا الفيروس إذا أصيب به إنسان فلا بد أن يعزل نفسه في بيته ولا يخالط أحدا، هل تسقط نوبة هذه المرأة الزوجة ويكون ليس لها قسم في أيام مرضها بهذا المرض المعدي؟ ثم إذا ترك القسم لها، هل بعد شفائها يجب على الزوج أن يقضي الأيام التي لم يقسم لزوجته فيها؟ أولا، القسم هو المبيت، قسم هو المبيت عند إحدى الزوجات في نوبتها، وقال الفقهاء للصحبة والمؤانسة، سواء حصل في هذا المبيت وطأ أو لم يحصل. وأجمع أهل العلم العلماء جميعا على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم والأمور المقدور عليها التي يستطيع الإنسان يقوم بها من غير أن يشق عليه دفعا للظلم والجور وأذية النساء، وأجمعوا على وجوب القسم على الزوج زوجته أيضا المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة، وإن كانت يمتنع من وطئها لكن لا يسقط ذلك حقها في القسم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وكلهن في القسم سواء، يقسم بين زوجته المريضة والصحيحة، بين زوجته المريضة، بين زوجته الصحيحة السليمة، وبين زوجته المحرمة أو زوجته الحائض ونحو ذلك. وعليه فإن الإصابة بفيروس كورونا ليس عذرا في إسقاط قسمها، إلا أن تتنازل هي عن هذا اليوم، عن هذا القسم، فالحق لها، إن تنازلت فالحق لها، كما تنازلت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها لعائشة، أو أنه يخشى على نفسه فعلا الإصابة بعدم الاحتراز من انتقال المرض إليه، وهذا أيضا يحتاج إلى تحقق كبير، لكن هي لها الحق في الأيام في القسم كغيرها من الزوجات، ولا يجوز للزوج أن يترك القسم لزوجته لأنها مصابة بكورونا وقد عزلت نفسها في غرفة وما يحتاج أن يأتي، لا، هي أيضا المؤانسة وهي أيضا للصحبة، وهذا حق لها، ليس له أن يسقط هذا الحق بهذا العذر. القسم بين الزوجات، وهذه المسألة الأخيرة وهي مرتبطة بالسابقة، القسم بين الزوجات وقت الحظر، إذا كان له أكثر من زوجة ومنع من الذهاب إلى بعضهن بسبب منع التجول أو الخروج، سواء تجول التام أو المؤقت وهو لا يستطيع أن يأتي إلى زوجته الأخرى، فإنه يجوز له المبيت عندما لزمه الحظر عندها، فإذا ارتفع الحظر استأنف الدوران عليهن. لكن هل يقسم لهن بقدر ما بات عند التي وافاه الحظر عندها؟ هذه هي المسألة. إن قلنا إن الحجر هو مما يعد بالأعذار الطارئة، ومن دخل على زوجة في غير نوبتها يقول الفقهاء لضرورة أو حاجة يقول لا يجب عليه القضاء ولو كافى الأخرى بالدخول عليها بغير ليلتها وقت حاجتها، فإنه يجب عليه القضاء. ابن قدامة له نص في هذا يقول: وأما الدخول على ضرتها في زمنها هي، فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة، مثل أن تكون منزولا بها يعني حضرها الموت فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه، فإن فعل ذلك يعني بات عندها في ليلة غيرها في ليلة ضرتها للضرورة قال فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج، إن كان خرج قبل ولم يبت لم يقضي، لكن إن أقام وبرئت المرأة المريضة التي جلس عندها قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها. إذن يلزمه أن يقضي الأيام التي منع من الذهاب إلى زوجاته الأخرى بقدر ما ترك من هذه الليالي. هناك مسائل أخرى تتعلق بهذه الجائحة منع من ذكرها وبيانها، ضيق الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يرفع هذه الجائحة عن المسلمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمنحنا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.